بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 67 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله عز وجل القاهر واسم الله عز وجل القهار، بعد أن بينا معناه ودليله من الكتاب، بدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذين الاسمين. فذكرنا آثارين في الدروس الماضية، وفي هذا اللقاء نواصل، فمع الأثر الثالث من اسم الله القاهر والقهار. يقول المصنف حفظه الله قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، سورة الأنعام آية 61. يستفاد منه صفة العلو، صفة العلو، وهو القاهر فوق عباده، صفة العلو الثابتة لله رب العالمين على عباده، سواء علو المكانة والقدر أو علو المكان والجهة سبحانه جل جلاله. وقد تضافرت النصوص على المعنى الثاني، الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. أأمنتم من في السماء، سبح اسم ربك الأعلى سبحانه جل جلاله. فمن قهر الله عز وجل علوه على عباده وقهره لهم. ناخذ أمثلة سريعة في هذا الباب. كلكم يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم ويحفظ مراحل الهجرة من مكة إلى المدينة. الهجرة إثبات لقهر الله عز وجل لعباده. ونأخذ المشهد ده عندما اجتمع القوم لقتل النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، ووقفوا ببابه وأرادوا قتله وأن يتفرق دمه بين القبائل. خلاص، لما تقرأ في السير كان عددهم بين 30 من فتيان مكة وشجعانها وفرسانها. جاي لمهمة هي تعتبر أعظم المهام بالنسبة لهم، وهي التخلص من رسول الله. خلاص، لأن دي مشكلة بالنسبة لهم، يعني هم سلكوا كل مسلك للقضاء على الدعوة فشلوا. يعني في البدايات بدأوا التنكيل والتعذيب للصحابة، ثبتوا، آذوا النبي، ثبت، بدأوا المساومات والعروض، إن أردت الملك ملكناك، إن أردت المال جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، إن كنت تريد النساء زوجناك أجمل نسائنا. إذا كان الذي بك جنون، يعني عندك مرض المس أو السحر أو كذا، جمعنا لك أمهر الأطباء وعالجناك. وأمام الإغراءات دي كلها ثبت النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. بدأوا في الشائعات والأكاذيب والأباطيل، اتهموا بالسحر وبالشعر وبالكهانة وبالجنون، وثبت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحصار في مكة، وثبت النبي ومن معه عليه الصلاة وأزكى التسليم سلكوا كل مسلك للقضاء على الدعوة. طيب آخر مسلك بقى قتل النبي، إذا قتلنا محمدا خلاص استرحنا من دعوته ومن هذا الدين الجديد الذي جاء به، وبالفعل اجتمعوا لقتل النبي. جماعة جايين في مهمة مثل هذه المهمة، هل يعقل أن يغفلوا ويناموا؟ ينفع جماعة جايين لمهمة زي دي يناموا ويغفلوا؟ ده سبحان الله، ده احنا في أمورنا العادية في بلادنا مثلا يقول لك بيأدي الخدمة العسكرية في مركز التدريب، يعني انت بتتدرب فيعمل لك خدمة ثلاث فترات، برينجي وكينجي وشينجي، ثلاثة من الجنود وموقفين خدمة عصاية مسكين عصي مش سلاح ولا حاجة يعني، وفين واقفين على المبيت أو حاجات بسيطة جدا يعني. فيقول لك واحد برينجي واحد كينجي واحد شينجي. البرينجي ده بيبدأ يقف من الساعة 6 مساء للساعة 10، 4 ساعات الخدمة. والكينجي رقم 2 من الساعة 10 ليلا للساعة 2 ليلا. الشينجي بقى من 2 ل6 صباحا، وهكذا دي اسمها خدمة. فتجد الثلاثة يجوا يجلسوا، واحد عنده الخدمة الأولى، التانيين يفرشوا ويناموا جنبه كده، لكن هو اللي واقف صح، ممنوع ينام، مشكلة وفي مرور وفي شغلانة محاكمة عسكرية وسجن وقرف انه ينام في الخدمة، مش مصيبة يفضل واقف كده. طيب خلص بقت الساعة 9:30، ابن الايه شوف قبلها بنص ساعة يصحي التاني، من لسه نص ساعة يقول لك لا عشان ما هصحي الساعة 10، يقول لك روح الحمام ويجي لي بعد ساعة، يروح الواد مصحيه قبلها بساعة وساعة لربع، يروح رفسه كده قوم كينجي قوم، يروح قايم على ما يغسل وشه ومش عارف يعدل نفسه ويمسك العصاية بتاعته، يروح واقف من الساعة 10 مش ممكن ينام تاني لغاية الساعة 2:30، يرفس اللي جنبه عشان يقوم خدمته. وطبعا في الغالب اللي بياخد الخدمة الأولى ده بيفضل صاحي الخدمتين خلاص كده، واللي بياخد الخدمة التانية يفضل صاحي مع الأولانية. وفي حد بينام الساعة 6؟ الساعة 6 مفيش، يفضل قاعد له، فيعني خد الخدمتين مع بعض. المهم اللي بيكون عنده خدمة عادية ما بينامش، ما بالك باللي جاي لمهمة صعبة قوي زي دي، يعني يأتي لقتل النبي وينام؟ هنقول لك أيوه، لأن الله تعالى يقول وهو القاهر فوق عباده، لازم ينام. ده مش بس كده، يخرج من بينهم النبي، خلي بالك أول قهر ما أخفهوش، الله قادر، أخذه في ليلة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى وعاد وما زال الفراش دافئا ولا إيه؟ طب ليه بقى ده؟ عشان نتعلم الأسباب، ناخد الأسباب ونعرف قهر الله لعباده. فالنبي يخرج من بين أيديهم، هو يقرأ قول ربه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أي من أمامهم سد ومن خلفهم سد. من الذي جعل السد؟ إنه الله. جايين عشان يقتلوا فكلهم يناموا يناموا يناموا، وإمعانا في التحدي يحمل النبي التراب ويقوم بنثره على رؤوسهم. الله أكبر. طب انتظر معي بس كده عشان تشوف قضية القهر دي. خرج النبي لأبي بكر الصديق ومجهز راحلتين ومعهم هادي للطريق، وكان مشركا لكنه كان خبيرا بالطرق. الطريق من مكة للمدينة جهة الشمال، يقول له لا هنمشي جهة الجنوب تجاه اليمن، لتعمية على الكافرين لأنهم هيرصدوه ويتبعوه. فيروحوا راجعين وفي الغار، دخل الغار، الغار فجوة في جوف جبل، الكفار خدوا بالأسباب ووصلوا للغار عشان تعرف قهر الله فوق عباده، وأحاطوا بالغار بأسلحتهم وخيلهم وجنودهم، وهنا ضج أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب في الغار وقال لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. خلي بالك قوي، هناك عند بيت النبي ناموا العيون غمضت تماما، طيب هنا بقى العيون مفتحة مفيش نوم خلاص، هنا مفيش ايه، لكن القهر فين؟ النوم مش هينظر. الله أكبر، يعني هناك لازم يناموا أغلقوا عيونهم، هنا بقى العيون مفتحة لكن لن تنظروا، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله. لذلك لما قال أبو بكر هذا قال له النبي ما ظنك برجلين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، فصرف الله أبصارهم عن النظر إلى الغار، فده معنى القهر. ده من أعجب ما قرأت في هذا الباب. المأمون الخليفة هو ابن هارون لما أصبح خليفة للمسلمين في زمانه، كان هناك رجل في سجن المأمون، وكان المأمون يبغض هذا الرجل بغضا شديدا. فذات مرة ذكر الرجل في مجلسه فاشتد غضب المأمون الخليفة وكتب رسالة لرئيس الشرطة أن يصلب هذا الرجل، كتب الرسالة وختمها أرسلها على طول في الحال. رئيس الشرطة قرأ الرسالة من الخليفة وراح فتح أبواب السجن وقال الرجل انطلق فأنت حر. ده بيقول له اصلبه يعني اقتله. خرج وجاء يخبر الخليفة أنه نفذ أمره وأطلق الرجل. قال ويلك، من قال لك أطلقه؟ قال رسالتك إلينا، رسالتي أن تصلبه. فراح مخرج الرسالة لا مكتوب فيها إيه؟ من أمير المؤمنين المأمون إلى قائد الشرطة، إذا وصلتك رسالتي هذه فأطلق الرجل. يقرأ المأمون ثم قال يا قائد الشرطة، من أراد الله عز وجل أن يطلقه فإن المأمون لن يصلبه. شوف ربنا قهره في الكتابة، بدل ما يكتب يصلب كتب يطلق، وهو القاهر فوق عباده. فده قهر علو سبحانه القاهر. والله إخوة، من علم أن من أسماء الله أنه القاهر وأنه القهار لاستقام على أمر الله ما ظلم وما جار، لأنه يعلم أن القاهر هو الله رب العالمين، يمهل ولا يهمل، وأملي لهم إن كيدي متين. لذلك كثيرا ما نذكر بأن لله تعالى سننا في أهل الظلم والطغيان والجور، فمن سنته فيهم أنه يمهلهم، دي السنة الأولى، أنا ظلمت لأن الله الغني يمهلني، لماذا؟ لعلي أتوب وأرجع، يمكن أتوب واستغفر واندم ورد المظالم، ما رجعناش. تيجي السنة الثانية تسمى سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلموا. الاستدراج يعني علو، لأنها جاءت من الدرج، الجنة درجات والنار دركات، دركات يعني سفل، إنما الدرجات إيه؟ علو بتصعد. فنستدرجهم من الدرج يعني إيه؟ يعني بيظلموا ونرفعهم. أيوة يا الله، تجد الظالم هذا ازداد قوة على قوته وعزا على عزته ومالا على ماله وصحة على صحته. يا رب سلم، لأن حضرتك كمظلوم بتتمنى الظالم يحصل له إيه؟ يقول لك ما يجيلوش سرطان، ما يجيلوش شلل، ما يبس الدم في عروقه، مش عارف نفسي أشوفه كده. آه أنت عايز صح؟ مش دي رغبتك كمخلوق؟ الله لا، يقول لك لا، ده احنا هنزوده. تجد الظالم عمال يزداد حلاوة ابن الإيه؟ خدوده تحمر ويتنفخ، وإيه ده؟ في إيه ده؟ بارك. والله العظيم يا إخوة دي سنة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. المال يزيد والصحة تزيد والقوة تزيد والجند والحراسة كله يزيد. يا ربي ناخده بقى. تيجي السنة الثالثة بقى، يعني استدرج فلم يرجع، زاد طغيانا. تيجي السنة الثالثة اسمها سنة التزيين بقى، تزيين العمل. فعندها يزين له العمل فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا والعياذ بالله، فيصير المعروف منكرا ويصير المنكر معروفا. يعني الظلم يبقى عادل، يقول لك ما انا لو وحش مش هزيد، يبقى انا صح. انت مادة في هذه المرحله واكثر فساد، تيجي بقى المرحله الاخيره، مرحله الاخذ، ليه مرحله القهر بقى؟ ياخذه اخذ عزيز مقتدر. فرعون مصر، فرعون مصر امتى ربنا اخذه؟ عندما وصل لقمه الجبروت. يا اخي ده من جبروتي موسى، خلاص طرق لك البلد ماشي، اخذ الجماعه الطيبين اللي امنوا بيه ماشي، شوف الجبروت اروح وراهم. لذلك اخذ الله في عز قوته وجبروته مع الجند، وتابع موسى ومن معه الجماعه الطيبين اللي لسه داخلين الايمان مع موسى ولم يتمكن الايمان من انشغاف القلوب بعد، مجرد بس كده ان راوا المشهد. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، خلاص هنموت، الموت محقق. ليه يا جماعه؟ البحر امامنا، فرعون وجنده خلفانا، يبقى الموت ايه؟ دول راوا الماده فقط، لم يروا اسماء الله وصفاته، ولم يروا افعال الله عز وجل. موسى يعلمنا الدرس بقى، قال كلا ان معي ربي سيهدين، والذي معه الله هل يكون احد عليه؟ ابدا. جاءه الامر ان يضرب البحر بعصاه. البحر الجماعه بتوع العقل بقى اللي بيقدموا العقل على الشرع، نقول لهم تعالوا نحكم العقل هنا بقى، ما دام انتوا عايزين عندكم عقول، العقل يقول ايش؟ نضرب البحر ولا نضرب فرعون؟ نضرب فرعون ونتخلص منه، صح؟ ما دام العصا فيها معجزه نضرب فرعون ونرجع نعيش في بلادنا امنين، صح؟ ده العقل. انما الشرع ايه؟ اضرب البحر. يبقى النجاه فين؟ فيما يراه العقل ولا فيما امر به الشرع؟ الشرع، لانه لا نجاه للعقل الا بنور الشرع، بنور الوحي. فموسى استجاب وضرب البحر، انفلق بامر الله. وفي طريق يابس عبر موسى ومن معه، شوف قمه جبروت فرعون بقى كمان رايح وراهم، ينزل وراهم، دول خلاص عدوا البلد اهو، ما هو ده البحر الاحمر عندنا في مصر، يعني خلاص هيروحوا خلاص بلاد الشام وبيت المقدس، هيبعدوا عنك تماما، سيبهم بقى. لا، اي تزيين العمل اهو بقى، فتبعهم فاغرقه الله، غرق فرعون، خلاص بقى السمك ياكلوا ونرتاحوا، صح؟ لا، لازم يرجع. يرجع ليه؟ الجماعه اللي بيعبدوه ورا دول وعارفين ان هو اله، صح؟ لو ما رجعش الاله راح وهيرجع تاني، مش هيقتنعوا ان مات، صح؟ اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. فما اكثر الايات وما اكثر العبر، ولكن ما اقل الاعتبار. فدي سنن يا اخوه، من سنن القاهر جل جلاله. فايها المظلوم لا تياسن من عدل الله، فإن القاهر هو الله، يعطيك حقك ودعوتك مجابة، فلا تتعجل. لكن القدر له سنن يكون في الوقت الذي وقته الله وكما أراده الله جل في علاه، لأن من أسمائه القاهر والقهار. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.